الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فذكرنا المبحث العقدي وهو مبحث في القدر، بأن أفعال العباد مخلوقة، فإن الله عز وجل إذا أراد شيئا يهيئ أسبابه، ومن هنا تفهم قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فهذه المرأة كرهت ما قيل فيها، وما كانت تدري أن من جرائه الخير المحض الذي أنجاها الله بها من النار. قالت هنا فاتهموني به، فاتهموني، هذا مبحث في الاتهام، وهو مبحث نادر الكلام فيه. تكلم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في أواخر مجموع الفتاوى، وتكلم فيه ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الطرق الحكمية في مسألة الاتهام. هل المرء يجوز لإنسان أن يتهم إنسان ما بشيء ما؟ شيخ الإسلام ابن تيمية ذكرت لك بأنه تكلم في آخر مجموع الفتاوى في هذه المسألة في باب الدعاوى، ونقل ابن القيم رحمة الله عليه فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية في الطرق الحكمية، ومبحث طويل ألخصه لك في هذه الكلمات. الأمر الأول في الاتهام أنه يجوز الاتهام إذا قامت القرائن، إذا قامت القرائن، أما الاتهام بمجرد اتهام هذا ما يجوز. يعني مثلا اتسرقت حاجة، طيب هو مين آخر واحد يا أخوانا قفل المحل؟ اتسرقت حاجة من المحل مثلا، مين آخر واحد قفل المحل؟ فلان. يبقى دي قرينة إنني إيه؟ أن أتهم. واضح الكلام كده؟ طيب مين اللي ركب العربية النهاردة؟ في فلوس اتسرقت من العربية، فشغال على العربية اتنين مثلا، واحد الصبح وواحد بالليل، خلاص كده. مين آخر واحد اللي خد ورديت بالليل؟ خلاص فلان، الفلوس مش موجودة. طيب يتهم فلان. إذا ملخص مسألة الاتهام، خلاصة بحث أمر الاتهام، واحد أن الاتهام يكون إذا قامت القرائن، إذا قامت الإيه؟ إذا قامت القرائن. وقد يكون هو الفاعل وقد يكون هو غير الفاعل، قد يكون، لكن قامت القرائن أمامي بما غلب ظني. واضح الكلام كده؟ يبقى قامت القرائن هنا، ده واحد. اتنين، هل يجوز حبس المتهم؟ يعني هو متهم لكن لم تسقط عليه الايه؟ ها؟ بالدليل، يعني ما في دليل مادي لكن هو مجرد ايه؟ مجرد اتهام. هل يجوز شرعا ان يسجن هذا المتهم الذي اتهم بهذا بما قامت به القرائن؟ يسجن حتى يأتي الدليل بذلك، يا إما يسجن بالحكم يا إما يخرج، لكن الشاهد، هل شرعا يجوز أن يسجن بالاتهام؟ واضح الكلام؟ المتهمون ثلاثة، دخلنا احنا في المتهمون ثلاثة. ده يبين لك ان الشرع اللي قال لك وانت داخل الخلاء تقول ايه وانت خارج تقول ايه، لكن تفهمه، تفهم الشرع، تفهم الشرع، تتعلم الشرع، ما ترك شاردة ولا واردة. المتهمون ثلاثة، رجل علم عنه الفجور، ورجل مجهول، يعني ما يفهم ما يعرف عنه شيء، هل هو كذا أم كذا، ورجل علم عنه العفاف. الناس مش تخرج عن الثلاثة دول. انت بتتهم واحد الرجل ده اما انك بتتهمه اصلا هو مشهور عنه الفجور، يلا عشان تخرجوا من المسجد ده وكيل نيابة. هو البحث ده بيدرسوه لوكلاء النيابة. اما ان يكون اصلا معروف بفجوره، ده صاحب سوابق وليه مش عارف اواضي، صح الكلام كده؟ ده تقسيم ابن تيمية رحمة الله عليه وكيل نيابة ايه. اتنين، واما رجل مجهول مش معروف اصلا، يعني لا معروف لا باثبات بجرح او بتعديل، مش معروف، ده مجهول. او رجل معروف عند الناس بان الرجل ده محترم جدا، تسأل اي واحد يقول لك ده الرجل ده ممتاز محترم امين جدا. الناس مش تخرج عن الثلاثة دول. واضح الكلام كده؟ الاول الذي هو الايه الذي اشتهر به، بالفجور، والثاني الذي هو مجهول، والثالث الذي مشهور عنه العفة. الثلاثة إذا قامت القرائن عليهم، يجوز حبسهم بالاتهام. يجوز حبسهم بالإيه؟ بالاتهام. هجيب لك قصة الحبس دي. كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبي داود وابن ماجه، من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أبي ذر، أن النبي عليه الصلاة والسلام حبس رجل بتهمة، حبس رجل في تهمة، فجاء رجل من بني تيم فقال يا رسول الله، يا رسول الله فلان أتهمه في مالي، خلاص؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلزمه. هو ده الحبس على أيام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إيه إلزمه؟ يعني خده وحطه واقفل عليه أوضة في بيتك، مفهوم هذا الكلام؟ لغاية ما إيه؟ لغاية ما يجيب الشيء اللي أنت اتهمته به. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأله يا أختين ما فعلت بأسيرك؟ ما فعل أسيرك؟ سماه إيه؟ أسير. فالنبي عليه الصلاة قال إلزمه، ثم سماه النبي أسير. خلاص كده؟ يبقى مع إنه أسير يبقى تحسن إليه الطعام، تحسن إليه، مش تشيبه يموت من الجوع، صح الكلام كده؟ قال ما فعل أسيرك؟ قال يا رسول الله قد قال، أر واعترف. خلاص كده؟ يبقى ده كان إيه؟ الحبس على عهد النبي عليه الصلاة. حبس النبي رجل في تهمة، هل يجوز أن يضرب؟ الجواب ضرب النبي عليه الصلاة والسلام رجل في تهمة. ضرب في إيه؟ في تهمة. إذا قامت عليه القرائن يجوز ضربه بإيه؟ في تهمة ما. واضح الكلام كده؟ ده كان الحبس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وكذا كان على عهد أبي بكر، اتهمت في واحد يقول لك ايه احبسه في أوضة عندك في البيت، خلاص، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ذاهبا آيبا إليه. ايه؟ طيب انت كنت فين ساعتها؟ طب انت مش عارف ايه؟ طب انت كذا؟ طب هو اتهمك بكذا؟ طب ايه ردك؟ طب هو بيقول، واضح النبي عليه الصلاة والسلام بايه؟ بياخد ودي معاه، مفهوم؟ لان انت هتفهم هنا من القرائن من الكلام، او يعترف خلاص سيد الادله. فكان هذا الحبس على عهد النبي عليه الصلاه والسلام، وكذلك عهد على عهد ابي بكر. لما كان في عهد عمر كما عند الامام احمد بسند صحيح، واتسعت رقعه الاسلام، لان عمر فتح الفرس، والفرس عباد النار اللي هم اصلا مكانهم ايران، عباد النار الفرس والروم والرومان، ودخل في دين الله أفواجا، اتسعت رقعة الإسلام. فلما اتسعت رقعة الإسلام بدأت إيه؟ مشاكل ومسائل تأتي. فأمر عمر فاشترى عمر بيت من صفوان بن أمية رضي الله عنه، اشترى بيتا من صفوان ابن أمية، اشترى البيت من صفوان بن أمية يجعله محبسا. جي واحد متهم بفلوس، طب حطه في هذا المحبس. جي واحد مش عارف حطه في السجن، جي واحد مش عارف حطه في السجن، مفهوم؟ إما متهم، إما عليه حكم، إما عليه قضية، إما عليه كذا. إذن أول من اتخذه من؟ عمر رضي الله عنه. واضح الكلام؟ ليس أول من اتخذه أنه فعل شيئا لم يفعله النبي عليه السلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن أصل الحبس كان عند عهد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكن كثر الأمر كما كان عند عمر، فاتخذ له إيه؟ فاتخذ له بيتا. لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان الأمر إيه؟ الأمر نادر جدا، الأمر نادر. لكن لما اتسعت دولة الإسلام في عهد عمر ودخل بقى الروم، واضح، وصاحب اللسان الأعجمي، وسحب مثلا الفرس، منهم من دخل في دين الله عز وجل، فاتسعت رقعة الإسلام. فاشترى بيتا من صفوان الإيه؟ من صفوان ابن أمية. إذن فعل عمر أصلا كان عهدي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل إلزمه، إلزمه، فكان الرجل يضعه في إيه؟ يحبسه في بيته في غرفة، فهي هي، لكن عمر إيه؟ اتخذ بيتا. واضح الكلام كده؟ فمن هنا بدأ أمر الإيه؟ أمر السجن. واضح؟ إذن يجوز هنا إيه؟ شراؤه لمثل هذه الأمور. إذن تكلمنا في أمر التهمة، واضح، المتهمون ثلاث أقسام، هل يجوز حبس المتهم الذي لم تقوم عليه الأدلة؟ هل يجوز ضرب المتهم؟ ابن تيمية رحمة الله عليه قال في كتاب الدعاوى في مجموع الفتاوى، وذكرها ابن القيم رحمة الله عليه في الطرق الحكمية، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية، قال: إذا اتهم عبد وقامت عليه القرائن يضرب حتى يدل على ذلك، يضرب حتى يدل على ذلك. صح الكلام؟ قد يضرب وقامت قرائن ويكون في آخر الأمر ماذا؟ قد يكون بريئاً. ما هل على الضارب شيء؟ ما على المحسنين من سبيل، لأنه ضرب بناءً على قرائن قامت أمامه. صح الكلام كده؟ بناءً على قرائن قامت أمامه، وحبس بناءً على قرائن قامت أمامه. والنبي علمنا أن الأحكام، إن القاضي، واضح، أو ما يحكم، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية بيّن أن الحاكم كلمة عامة تشمل الحاكم ولي الأمر، وتشمل القاضي، وتشمل من يفصل بين اثنين، إنما الحكم فيها على الرؤية، على الذي أمامه. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتيني أحدكم فلعل يكون بعضكم ألحن بحجته من الآخر. يعني يجي لي اثنين في قضية ما، بعضهم يكون ألحن بحجته. ألحن بحجته يعني إيه؟ يعني عنده سياق وعنده جودة في سياق الكلام، يقول له ده مش عارف إيه ويقول وبتاع ويرفع إيديه وصوته، أنت تحس إنه هو إيه؟ هذا هو فعلا صاحب الحق، فهمت كلام؟ ويجيب قرائن أمامك ووا إلى آخر. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ لعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي، اسمع الكلمة اللي جاية دي بقى، فأقضي له بنحو ما أسمع. فإذا قضيت له بشيء من أخيه فإنما أقطع له شيئا من النار. يقول بقى هو لو كان كذاب ده يوم القيامة في جهنم. هذا دليل، مع ان الوحي ممكن ينزل يبين للنبي عليه الصلاة والسلام ده كذاب وده صادق، كما ينزل في بعض الاحيان. صحيح الكلام؟ لكن اراد ان يعلمنا ربنا تبارك وتعالى ان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في التحاكم بين الناس بنحو ما ترى وبنحو ما
تسمع إن كان قميصه قد من قبل فصدق وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. الحكم ده بإيه؟ هو شاف حاجة، ده بالقرائن، صح كده الكلام، ده بالقرائن. يبقى فهمت كده هذه المسألة، مسألة الإيه؟ الاتهام. لما قالت هنا حتى فتشوا قبلها، قبلها ما بين فخذها، هل يجوز هنا إذا لم يوجد مثلا اضطررنا لتفتيش امرأة، خلاص اضطررنا لتفتيش امرأة بإن ما فيش غيرها اللي في البيت، هي اللي موجودة في البيت، سافرنا البلد وهي اللي سبناها في البيت، واضح الكلام كده، والفلوس مش موجودة، مش حاجة بقى اروح اشوف الجن ولا اشوف مش عارف مين، من اتى عرافا فصدقه بما يقول كفر ما انزل على محمد او البشعة او غيرها، هي كلهم دجالين، البشعة لها حكم، وانا عملت خطبة هنا في كوم الاحمر اسمها البشعة، مفهوم؟ هل يجوز تفتيشها اذا لم يوجد نساء مطلقا مثلا، لان الاصل ان تفتش المرأة المرأة، هل يجوز ذلك؟ انظر حديث عمرو يقوله، حديث حاطب بن ابي بلتعة قال لتخرجن الكتاب او لنقلبن الثياب، هنفتشك تفتيش ذاتي، ما هي خلاص، ما هو ما فيش غير المقداد وعلي بن ابي طالب والنبي قال لهم معاها الكتاب، خلاص ما فيش كلام تاني، بتقول لهم معيش كتاب، قال لهم علي بن ابي طالب ما تطوليش الكلام معانا، هتطلعي الكتاب مفهوم ايه، ما هنفتشك تفتيش ذاتي، ذاتي مش بيقول كده زي بعض مثلا بعض الناس يقول لك لا ده هو بس بيقول بيهددها، لا، اذا اضطر الى ذلك يجوز ولا لا؟ يجوز، يجوز، واضح الكلام، يبقى يجوز هذا عند الايه، عند الضروره، والا فيها هذه فيها مفاسد كبرى، هذه فيها مفاسد كبرى. افرض مثلا امراه داخله ديارنا، داخله المطار عندنا، خلاص كده الكلام، وما فيش نساء، افرض ما في نساء، ما فيش حد يفتش، خلاص كده، والمرأة دي قامت القرائن والأدلة من المخابرات ومش عارف منين ومنين ان الست دي مدخلة معاها ميكرو فيلم او مش عارف ميكرو ايه فيه ضياع البلد كلها، والميكرو فيلم ده حاجة كده حضرتك زي ايه، زي الزرار او ارفع من الزرار، حاجة كده عاملة زي راس الدبوس، راس الدبوس يعني، ممكن تحطه في اي حتة، هل لي أن أفتش تفتيش ذاتي؟
المرأة تعورة، اوعى
ده جاهل ما فهم شيء، ده وقف على أصل النصوص وما فهم عوارض النصوص، في فرق بين أصل النص وعارض النص، الأصل الطهارة بالماء لكن في عارض، لذلك لما قتلوه قال قتلوه قتلهم الله، مع ان معاهم النص ان كنتم جنبا فتطهروا، صحيح كده، قالوا لا نجد لك الا ان تغتسل، ان كنتم جنبا فتطهروا، في نص، لكن هم احتجوا بالايه، بالاصل، ما فهموا ان هناك عوارض لهذه الاصول، فعند العارض يتغير الحكم، فقال النبي عليه الصلاه والسلام قتلوه قتلهم الله، الا سالوا اذ لم يعلموا، انما شفاء العين، انما شفاء العين، اي شيخ سيد، للمصلحة، للمصلحة الراجحة دي، فيها ضياع بلد، فيها ضياع أمة، واضح الكلام كده، ما حرم تحريم الوسائل أبيح للمصلحة الايه، أبيح للمصلحة الراجحة، فاكرينها ولا اللحمة راحت ضيعت كل حاجة، ضيعت كل حاجة، صح؟ قالت حتى فتشوا قبلها، قالت والله إني لقائمة معهم، إذ مرت الحدأة فألقته، قالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به، زعمتم وأنا منه بريئة، زعمتم، الزعم قد يكون قول باطل أو قول حق، قد يكون قول باطل أو قول حق، وهذا بحكم الايه، بحكم السياق، سياق الكلام هو الذي يبين لك، فزعمتم هنا بمعنى ايه؟ قولكم الباطل، دعوة باطلة علي، وأنا منه بريئة وهو ذا هو. قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. لولا أن الله عز وجل سبب هذا الأمر الذي كان من جهتها شر وكان من جرائه الخير المحض لما جاءت فأسلمت، صح كده؟ يبقى هذا من الله اسمه إيه؟ اسمه فضل. فقد يحدث للعبد شيئا يظنه شر فيكون من جرائه الخير المحض، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا. من أعاجيب جمع عجيبة، وهذه من آثار اسم الحكيم، تقول هذا الخلق عجيب. والعجب هو الاندهاش من شدة الأمر. فهل يجوز أن يقال مثلا من أعاجيب ربنا أن هدى هذا العبد من الظلمات إلى النور؟ هل يجوز أن يقال هذا؟ الجواب نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا القول، واضح؟ وهيجي لنا إن شاء الله مسألة صفة العجب. إذن قالت هنا إيه؟ ألا إنه من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر، من بلدة الكفر أنجاني. بلدة الكفر، إذا سمت الموطن الذي كان فيه هؤلاء القوم سمته قوم مشركون، لأنها جاءت فأسلمت، كان قوم مشركون فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سمت الموطن الذي كان فيه هؤلاء القوم إيه؟ بلدة الكفر أنجاني. هل البلدة، هل الكفر وصف ملازم للمكان؟ احنا ذكرنا هذه في دورة نسيتوها، ألخص لك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وإن الكفر لا يكون وصفا ملازما لبلدة ما، فإنما يحكم بتغير الأوصاف والأحوال. فإن مكة كان بها المشركون وهي أحب بلاد الله إليه، صح الكلام كده؟ البقعة نفسها النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، صح الكلام؟ المسجد الأقصى الذي باركنا حوله مع أن في يهود أنجاس دلوقتي، صح الكلام؟ هذا في يهود أنجاس هناك. إذن الأرض لا يكون لها وصف ملازم بمسألة كفر أو إسلام، لا يحكم مثلا بأن هذه الأرض إيه؟ كفر وصف ملازم لها، مفهوم؟ لأنها تتغير بتغير إيه؟ بتغير الأحوال. يعني مثلا مصر هنا بفضل الله عز وجل، مصر دي مثلا إيه؟ عد عليها الفراعنة وعد عليها الفرس، عباد النار مصر دي جالها كل، شوف يعني أقول لك اللي بيعبد الفيران، مفهوم؟ دخلت دولة الفرس بيعبد النار، جم هنا، جه الإسكندر الأكبر كافر مشرك مقدوني يوناني، اديتكم أنا الدرس تاريخ أنا في الخطبة اللي فاتت دي، مفهوم؟ جه الإسكندر الأكبر عنده 30 سنة كافر مشرك تلميذ أرسطو، مفهوم؟ الملحد الثاني ده اللي هو أصلا تلميذ أفلاطون، اللي هما مشايخ ابن سينا، كفار بعضهم في بعض. جه راح شايل مين؟ دولة الفرس، وراح قاعد هو مات. جه أفتاكيوس ده كان رئيس الجند، راح جه برضه يوناني كافر. بعد كده جت البطالمة خلاص كده شوية كفار مشركون بيعبدوا الشمس والقمر والليل والنهار، وكانت معهم كليوباترا اللي معاها حمامات كليوباترا في مرسى مطروح اللي الجماعة اللي بيروحوها، نسأل الله السلامة والعافية. خلاص وكليوباترا دي كمان كانت تعبد وعمل لها معبد هناك، معبد كليوباترا، وبطليميوس كان بيعبد، شوف نفسه كان بيعبد، كان بيعبد وبيعبد، يعني بطليميوس نفسه كان بيعبد وهما بيعبدوه، واضح الكلام كده. لغاية ما جت دولة الرومان، الرومان راحوا شايلين دولة البطلمة، بقت دولة الرومان اللي هم الكاثوليك، واضح الكلام. يبقى شوف ماشي في ايه، ماشي في كفر اهي، واضح. الى ان ارسل امير المؤمنين عمر بن الخطاب عمرو بن العاص، راح شايل الكفر ده كله، صارت دولة ايه، دولة اسلام، دولة مسلمة، صارت دولة مسلمة، الحمد لله رب العالمين على الاسلام، واضح الكلام. عشان كده بيجي مثلا النصارى يقول لك ايه دي بلدنا، قول له هنمشي على كلمه بلدنا عشان انتوا كنتوا فيها، مفهوم يبقى دوله البطالمه لان انتم اصلا شلتوهم منها، خلاص كده. ولو هنمشي بقى لو البطالمه واحد جه بطلامي مثلا قال لي دي دولتنا، مفهوم، اقول له لا ده كان مين، الاسكندر اللي كان قبلك، دي بتاعته. ولو اسكندر طلع لنا وقال لنا دي بتاعتنا، اقول له ده كان الفرس موجودين، ونمشي كده بقى، مفهوم الكلام. ان الارض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة للمتقين، واضح الكلام. فصارت هنا ايه، فضل الله عز وجل، دولة مسلمة يؤذن فيها خمس صلوات، والناس يصومون فيها شهر رمضان بفضل الله، والقيام والتراويح يملأ الشوارع ويملأ أصواته في الأنحاء، والناس يخرجون من هنا إلى الحج والعمرة بفضل الله عز وجل. مفهوم ازاي ما ياسر البرهامي يقول لك دي دولة كفر، دولة كفر، مصر يقول لك دولة كفر، نسأل الله السلامة والعافية. إذن ليس لها وصف إيه؟ وصف، ليس لها وصف النزل، مفهوم هذا الكلام؟ قالت ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، أنجاني، فنسبت الفضل إلى الله عز وجل، أنجاني، فالذي ينجي هو الله والذي يوفق هو الله. من أكبر لأسباب الانتكاسة والهزيمة العجب، من أكبر أسباب الانتكاسة والهزيمة العجب، إنك تعجب بنفسك. أول ما تعجب بنفسك لعل الله يسلب منك الطاعة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عند الإمام أحمد وصححه الشيخ مقبل، حديث ده عجيب جدا، عجيب جدا ويرعب جدا، يرعب. وصححه الشيخ مقبل في كتابه العظيم جدا الصحيح المسند في غير الصحيحين، من حديث أبي هريرة، النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين وقف وجعل يتمتم بكلام، يقول كلام محدش عارف يقول ايه. فقال يا رسول الله إني رأيتك تقول شيئا ما عهدناه عليك، ما عهدناه عليك، إنك مثلا في غزوة ما عهدناش إن أنت تقف وتقول كلام. فقال أما إنه قال لي جبريل عرض على نبي من الأنبياء من قبلك، في نبي من الأنبياء قبلك نظر إلى الجيش فأعجب به فعرض الله عليه ثلاثة أمور. شوف بقى أول ما أعجب، شوف الأمور، شوف الكلام، ده مين، ده نبي، نبي نظر بس للجيش شافوا كده كتير فأنزل الله إليه جبريل قال قل له لك ثلاث، لك ثلاث، إما أن أسلط على جيشك العدو فيبيدهم يقتلهم، وإما أن أسلط عليهم الجوع فيقتلهم، وإما أن أميتهم، اختار لك واحدة من الثلاثة، خلاص انتهت ده الموضوع، خلاص مفيش خيار رابع. ما فيش خيار، خلاص الموضوع منتهي. إما أن أنا أرسل عليهم الجوع يموتهم الجوع، لكن في الآخر هيموت، وإما أن أسلط عليهم عدوهم فيبيدهم مش هيخلي منهم واحد، وإما أن أميتهم أقول موت وموت خلاص انتهت المسألة، اختار لك واحدة من الثلاثة. بمجرد أنه عجبه الجيش، أول ما جبريل قال للنبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال اللهم بك أصول وبك أجول وبك أقاتل وبك أحاول، بك 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 أنت مش أنا، بك أنت. خليك بقى ملازم الكلمة دي، يا ربي ده أنا بك أنت بتعلم، ده بك أنت بقرأ، ده بك أنت اهتديت. شوف الصحابة تعلموا كده، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، أنزلا سكينة علينا، ثبت الأقدام إلا قينا. شوف الكلام، هو ده يا رب، ده بك أنت، أنا بك أنت تعلمت، بك أنت يا رب علمت، بك أنت يا رب قرأت، بك أنت يا رب قمت، بك أنت، ده بك أنت، أنت الذي وفقتني وأعنتني، الحمد لك أطعمتني من جوع، سقيتني من ظمأ، كسوتني من عري، هديتني من ضلال. دائما دائما ده تكون من درجة إلى درجة، يعليك ويعينك ويوفقك، ولئن شكرتم لأزيدنكم، هو ده لأزيدنكم، ولئن كفرتم تنسب الأمر ده لنفسك وتعجب إن عذابي لشديد. شكرا خلاص الموضوع منتهي. شوف النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جبريل نزل عليه بالكلمتين دول فبدأ يقول بقى اللهم بك أصول، بك أجول، بك أقاتل، بك أحاول، بك أحاول، لا حول ولا قوة إلا بك، مع إنه رسول الله، مفهوم؟ لكن خاف، خاف. يبقى المسألة العجب دي دائما دائما تنسب الفضل إليه، دائما تنسب الفضل إليه. لذلك الشيخ ابن باز أذكر له كلمة، قيل له فلان ما سبب ضياعه؟ فإنه كانوا ذكروا بقى من قراءته، وذكروا من طلبه، وذكروا من جلوسه عند فضيلتك، وذكروا، قال الشيخ الكلمة عجيبة جدا، يقول لعله ما شكر ربه، لعله ما شكر ربه، ثم قرأ الآية لئن شكرتم لأزيدنكم. دي دائما اللي هو بيقول ابن القيم فيها بيقول أقرب الأبواب دخولا إلى الله باب الاستكانة، الاستكانة اللي هو الضعف، اللي هو الضعف. لذلك الضعف ده أنت محتاجه في ثلاث مراحل، الاستكانة دي والضعف، في قبل الفعل إنك تسأل الله أن يمن عليك، وفي أثناء الفعل أن تعلم أنه هو المن عليك، وبعد الفعل أن تعلم أنه هو الذي من عليك ولولا فضله لما جعلك تعمله، قبل وفي أثناء وبعد. يعني مثلا إحنا في مجلس علمه، مجلس علمه، أنت مثلا من الصبح كذا، من الصبح اللهم إني أسألك يا رب أن تمن علي بمجلس العلم، اللهم إني أسألك أن تمن علي يا رب مثلا بحفظ القرآن، عندي مثلا حفظ القرآن النهاردة، عندي مثلا قيام ليل، قبل ما تنام النهاردة يا رب من علي بقيام الليل، اللهم إني أسألك أن تمن علي بقيام الليل، اللهم لا تحرمني من قيام الليل، اللهم تفضل علي وجود علي بقيام الليل، يا رب لو ما قمت، لو ما أذنت أن أقوم فما قمت، تفضل علي بقيام الليل. الاستكانة دي، وأما تقوم وإنت قائم تتوضأ وقائم للصلاة يرى الله من قلبك أيضا هذا، بعد ما عبدت وقمت الليل تشكره وتحمده على أنه من عليك عشان يزيدك. المشكلة أن احنا بننسحب من الطاعة لي، بننسحب من القرآن لي وقيام الليل وطلب العلم لي، لأن احنا ما عندناش دي، ما عندناش المسألة دي اللي هو الاستكانة، اللي هو الضعف، أن تدخل على الله من باب الاستكانة، من باب الضعف، من باب الانكسار. هو ده دائما تكون هكذا ينجيك. يوسف قال معاذ الله، أول ما حضرتك تقول أنا شيخ وأنا طالب علم وأنا ابتديت مش عارف وأنا ابتديت كذا وبقيت كذا
يسلب منك فورا ويكون سلفك فيها قارون فخسفنا به وبداره الأرض. هو ده برضه فخسفنا به وبالتزامه الأرض، خلاص انتهت المسألة كلها. فنسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. طيب نكون بذلك انتهينا من إيه؟ من هذا الحديث.